أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: علي صفة الله. وقال صلى الله عليه وآله: علي حجة الله. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. كان الكلام أخواني ولا يزال في عرض مقدمة، فابنا أن نشير إليها إلى جملة من المسائل والحقائق مدخلا إلى بحث الإمامة في كتاب حق اليقين للسيد عبد الله شبر قدس الله نفسه والزكية. بالأمس أشرنا إلى مجموعة من المطالب في عظمة الإمامة وتعريفات الإمامة ومقومات الإمامة ووظائف الإمامة وما شاكل ذلك. في هذا اليوم قلنا نبدأ بنقل الرواية الوثيقة أو الرواية والكلمة النورانية العظيمة الصادرة من مولانا الإمام الرضا عليه السلام، في إشارة إلى جملة من مقامات الإمامة الإلهية وعظمة الإمامة والإمام. نقرأها مع الشيء ربما بعض التوضيحات البسيطة، ثم نتابع البحث في نقاط أخرى. الرواية اللطيفة يرويها عبد العزيز بن مسلم قال: كنا مع الرضا عليه السلام بمر، عندما ذهب الإمام الرضا سلام الله عليه، فاجتمعنا في الجامع يوم الجمعة في بدء مقدمنا، فأداروا أمر الإمامة. صار الحديث بين الجماعة الجالسين في المسجد عن الإمامة الإلهية أو عن الإمامة، وذكروا كثرة اختلاف الناس فيها، فدخلت على سيدي عليه السلام فأعلمته خوض الناس فيه، فتبسم عليه السلام ثم قال: يا عبد العزيز، جهل القوم وخدعوا. هذا كلام الإمام رضا سلام الله عليه، أنه ينقل يقول: إحنا كنا جلوس في المسجد وجماعة تحدثوا عن الإمامة وهكذا، فهذا نقل المشهد إلى الإمام الرضا سلام الله عليه، فتبسم الإمام ثم قال، هذا كلمة الإمام، رواية طبعا طويلة، قال: يا عبد العزيز، جهل القوم وخدعوا عن آرائهم، إن الله عز وجل لم يقبض نبيه صلى الله عليه وآله حتى أكمل له الدين وأنزل عليه القرآن، فيه تبيان كل شيء، بين فيه الحلال والحرام والحدود والأحكام وجميع ما يحتاج إليه الناس كملا، فقال عز وجل: ما فرطنا في الكتاب من شيء، وأنزل في حجة الوداع وهي آخر عمره صلى الله عليه وآله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وأمر الإمامة من تمام الدين، ولم يمض صلى الله عليه وآله حتى بين لأمته معالم دينهم. هذا الآن الإمام يذكر حقائق، حتى بين لأمته معالم دينهم وأوضح لهم سبيلهم وتركهم على قصد سبيل الحق، وأقام لهم عليا عليه السلام علما وإمام، وما ترك لهم شيئا يحتاج إليه الأمة إلا بينه، فمن زعم أن الله عز وجل لم يكمل دينه فقد رد كتاب الله، ومن رد كتاب الله فهو كافر به. هل يعرفون قدر الإمامة ومحلها من الأمة فيجوز فيها اختيارهم؟ لأن الاختيار في الأشياء فرع المعرفة، فرع أن تعرف هذا أو هذا فتختار، ولكن إذا كان الأمر لا تناله عقولهم، لا يعرفون، فهذا لا يكون من مختصاتهم كما سيتضح إن شاء الله. هل يعرفون قدر الإمامة ومحلها من الأمة فيجوز فيها اختيارهم؟ إن الإمامة أجل قدرا وأعظم شأنا، أن الإمامة أجل قدرا وأعظم شأنا وأعلى مكانا وأمنع جانبا وأبعد غورا من أن يبلغها الناس بعقولهم أو ينالوها بآرائهم أو يقيم إماما باختيارهم. إن الإمامة خص الله عز وجل بها إبراهيم الخليل عليه السلام بعد النبوة والخلة مرتبة ثالثة، وفضيلة شرفه بها وأشاد بها ذكره، فقال إني جاعلك للناس إماما. فقال الخليل عليه السلام سرورا بها: ومن ذريتي؟ قال الله تبارك وتعالى: لا ينال عهدي الظالمين. فأبطلت هذه الآية إمامة كل ظالم إلى يوم القيامة، وصارت في الصفوة. ثم أكرمه الله تعالى بأن جعلها في ذريته أهل الصفوة والطهارة، فقال: وهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وكانوا لنا عابدين. فالإمام سلام الله عليه استدل بمجموعة من الآيات لبيان شرف وعظمة الإمامة الإلهية في القرآن. فلم تزل في ذريتي يرثها بعض عن بعض قرنا فقرنا، حتى ورثها الله تعالى النبي صلى الله عليه وآله، فقال جل وتعالى: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. فكانت له خاصة للنبي دون الناس يعني، فكانت له خاصة، فقلدها صلى الله عليه وآله عليا عليه السلام بأمر الله تعالى على رسم ما فرض الله. يعني النبي مبلغ عن الله، يعني مو من عند النبي، هذا أمر ماذا؟ من الله، على رسم ما فرض الله. فصارت في ذريته الأصفياء الذين آتاهم الله العلم والإيمان، بقوله تعالى: قال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث. فهي في ولد علي عليه السلام خاصة إلى يوم القيامة، إذ لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وآله، فمن أين يختار هؤلاء الجهال؟ بين شيء من عظمة الإمامة الإلهية، فبالتالي من أين ينالون هذه أو يعرفون هذه المقامات ليقع على ذلك اختيارهم مثلا؟ يقول الإمام، لا زال الكلام: إن الإمامة هي منزلة الأنبياء وإرث الأوصياء، إن الإمامة خلافة الله وخلافة الرسول صلى الله عليه وآله، ومقام أمير المؤمنين عليه السلام، وميراث الحسن والحسين عليهما السلام. إن الإمامة زمام الدين ونظام المسلمين وصلاح الدنيا وعز المؤمنين، إن الإمامة أس الإسلام النامي وفرعه السامي، بالإمام تمام الصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد وتوفير الفي والصدقات وإمضاء الحدود والأحكام ومنع الثغور والأطراف. الإمام يحل حلال الله ويحرم حرام الله ويقيم حدود الله ويذب عن دين الله ويدعو إلى سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة والحجة البالغة. الإمام كالشمس الطالعة المجللة بنورها للعالم وهي في الأفق بحيث لا تنالها الأيدي والأبصار. الإمام البدر المنير والسراج الزاهر والنور الساطع والنجم الهادي في غياهب الدجى وأجواز البلدان والقفار ولجج البحار. الإمام الماء العذب على الظمأ والدال على الهدى والمنجي من الردى. الإمام النار على اليفاع الحار لمن اصطلبه والدليل في المهالك من فارقه فهو هالك، من فارقه فهو هالك. الإمام السحاب الماطر والغيث الهاطل والشمس المضيئة والسماء الظليلة والأرض البسيطة والعين الغزيرة والغدير والروضة. الإمام الأنيس الرفيق والوالد الشفيق والأخ الشقيق والأم البارة بالولد الصغير ومفزع العباد في الداهية النآد. الإمام أمين الله في خلقه وحجته على عباده وخليفته في بلاده والداعي إلى الله والذاب عن حرم الله الإمام المطهر من الذنوب والمبرأ عن العيوب المخصوص بالعلم المرسوم بالحلم نظام الدين وعز المسلمين وغيظ المنافقين وبوار الكافرين. لا زال الإمام سلام الله عليه في هذا الوصف يقول الإمام واحد دهره لا يدانيه أحد ولا يعادله عالم ولا يوجد منه بدل ولا له مثل ولا نظير مخصوص بالفضل كله من غير طلب منه له ولا اكتساب بل اختصاص من المفضل الوهاب. فمن ذا الذي يبلغ معرفة الإمام أو يمكنه اختياره؟ هيهات هيهات ظلت العقول وتاهت الحلوم وحارت الألباب وخسئت العيون وتصاغرت العظماء وتحيرت الحكماء وتقاصرت الحلماء وحصرت الخطباء وجهلت الألباء وكلت الشعراء وعجزت الأدباء وعيت البلغاء عن وصف شأن من شأنه أو فضيلة من فضائله. عقول تحتار وتصاب بالدهشة والحيرة في وصف شأن من شؤون الإمام أو فضيلة من فضائله وأقرت بالعجز والتقصير. وكيف يوصف بكله؟ هذا إذا في فضيلة لا نستطيع، فكيف يوصف بكله أو ينعت بكنه يعني بحقيقته أو يفهم شيء من أمره أو يوجد من يقوم ماذا مقامه ويغني عن لا كيف وأنا، وهو بحيث النجم من يد المتناولين ووصف الواصفين. فأين الاختيار من هذا وأين العقول عن هذا وأين يوجد مثل هذا؟ أتظنون أن ذلك يوجد في غير آل الرسول محمد صلى الله عليه وآله؟ كذبتهم والله أنفسهم ومنتهم الأباطيل فارتقوا مرتقا صعبا دحضا تزل عنه إلى الحضيض أقدامهم راموا إقامة الإمام بعقول حائرة بائرة ناقصة. صور أنهم يصلون لمعرفة الإمام ويعينونهم إمام بهذه العقول الحائرة الناقصة البائرة وآراء مضلة فلم يزداد منه إلا بعدا قاتلهم الله أنا يؤفكون. وقد راموا صعبا وقالوا إفكا وظلوا ضلالا بعيدا وقعوا في الحيرة إذ تركوا الإمام عن بصيرة وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين رغبوا عن اختيار الله واختيار رسول الله صلى الله عليه وآله وأهل بيت إلى اختيارهم. والقرآن يناديهم وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة من ما كان سبحان الله من أمرهم ها سبحان الله وتعالى عما يشركون. الظهر ساقط صار. وقال عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم الآية. وقال ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون. سلهم أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين. وقال عز وجل أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها أم طبع الله على قلوبهم فهم لا يفقهون أم قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون أم قالوا سمعنا وعصينا بل هو فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فكيف لهم باختيار الإمام والإمام عالم لا يجهل وراع لا ينكل معدن القدس والطهارة والنسك والزهادة والعلم والعبادة مخصوص بدعوة الرسول صلى الله عليه وآله ونسل المطهرة البتول لا مغمز فيه في نسب ولا يدانيه ذو حسب في البيت من قريش والذروة من هاشم والعترة من الرسول صلى الله عليه وآله والرضا من الله عز وجل شرف الأشراف والفرع من عبد مناف نافي نامي العل كامل الحل مضطلع بالإمامة عالم بالسياسة مفروض الطاعة قائم بأمر الله عز وجل ناصح لعباد الله حافظ لدين الله إن الأنبياء والأئمة صلوات الله عليهم يوفقهم الله ويؤتيهم من مخزون علمه وحكمه ما لا يؤتيه غيرهم فيكون علمهم فوق علم أهل الزمان في قوله تعالى أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع من لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون وقوله تبارك وتعالى ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وقوله في طالوت إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم وقال لنبيه صلى الله عليه وآله أنزل عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما وقال في الأئمة من أهل بيت نبيه وعترته وذريته صلوات الله عليهم أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا وإن العبد إذا اختاره الله عز وجل لأمور عباده شرح صدره لذلك وأودع قلبه ينابيع الحكمة وألهمه العلم إلهاما فلم يعي بعده بجواب ولا يحير فيه عن الصواب فهو معصوم مؤيد موفق مسدد قد أمن من الخطايا والزلل والعثار يخصه الله بذلك ليكون حجته على عباده وشاهده على خلقه وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم فهل يقدرون على مثل هذا فيختارون أو يكون مختارهم بهذه الصفة فيقدمون تعدوا وبيت الله الحق ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون وفي كتاب الله الهدى والشقاء وفي كتاب الله الهدى وفي كتاب الله الهدى والشقاء فنبذوه واتبعوا أهواءهم فذمهم الله ومقتهم وأتعسهم فقال جل وتعالى ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين وقال فتعسا لهم وأضل أعمالهم وقال كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. هذه الرواية موجودة في الكافي المجلد الأول صفحة 199 حديث واحد باب نادر جامع في فضل الإمام وصفاته المجلد الأول صفحة 199 حديث واحد. هذه من الروايات العظيمة ووثيقة كاملة في ذكر شيء من مقامات الإمامة الإلهية. إذن ولذلك واقع مثل هذه الرواية تحتاج إلى دراسة مفصلة إلى دراسة معمقة يستخرج منها هذه الكنوز المعرفية وما شاكل ذلك. بعد هذه الإطلالة طبعا والذي أشرنا من خلالها إلى خطورة وأهمية الإمامة الإلهية في المنظومة الاعتقادية هنا يأتي هذا السؤال اللطيف بأنه هل الإمامة الإلهية على مستوى المعتقد الآن نحن على مستوى اعتقاداتنا هل اعتقاداتنا بالنسبة للإمامة الإلهية على مرتبة واحدة أو هناك مجموعة من المراتب؟ بلا إشكال بأنه الاعتقاد بالإمامة ذو مراتب ومراتب متعددة ومشككة كل حسب ماذا؟ حسب قابلية وحسب استعداده وحسب معرفته. فكلما صعد الإنسان إلى ذرة معرفية طبيعة الحال يكون أقرب إلى فهم شيء واعتقاد بمرتبة من مراتب الإمامة الإلهية. وهذه مسألة مهمة ليست فقط مختصة بالإمام الإلهي، هذه معنى توجد قاعدة معرفية مؤصل في محلها ومؤسس لها ومستدل عليها في بحثها. هناك نشير فقط إلى شيء بسيط من هذه القاعدة، وهي أنه كل المعتقدات هي خاضعة لهذا الميزان، وهو ميزان تفاوت مراتب الاعتقاد. يعني التوحيد مثلا المعتقدون بالله ليسوا كلهم على مرتبة واحدة. نعم التوحيد كله يقول نقول هذا موحد وهذا موحد وهذا موحد، ولكن هذا التوحيد على نحو المراتب التشكيكية. النبي صلى الله عليه وآله موحد، وأنا موحد، وأنت موحد، ولكن شتان بين توحيده صلى الله عليه وآله وبين توحيدي. نعم يسمى توحيد وهذا يسمى توحيد، ولكن على مستوى المراتب ماذا؟ التشكيكية. فعلى ذلك المعرفة بالله معرفة لها مراتب متعددة، هذا يعرف الله وهذا يعرف الله وذاك يعرف الله والإمام يعرف الله. نفس الشيء العلم، الآن العلم ليس من الأمور المشككة، العلم خصوصا على مبنى مثل مولى صدر عليه الرحمة من الأمور الوجودية، وما أن الوجود ذات وحدة مشككة، تشكيك الخاص بين مراتب الوجود كما يذكر في محل هناك، كذلك العلم القدرة، كل العلم وكمالات الوجود وكمالات الوجود من علم وقدرة وحياة كلها ماذا؟ تخضع لنفس قانون التشكيك. يعني ليس العلم على مرتبة واحدة، ليس القدرة على مرتبة واحدة. كذلك نحو في المعتقد، المعتقدون ليسوا كلهم على مراتب واحدة. وعلى هذا الأساس جاءت بيانات القرآن وبيانات من؟ النبي وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليه. هذه البيانات هم تختلف، هي تشير إلى حقيقة ولكن حسب اختلاف ماذا؟ المعتقد. ومن ثم إلغاء هذه القاعدة هو إلغاء المعارف الإلهية، كما يشير ذلك العلامة الطباطبائي قدس الله نفسه الزكية. يعني لا أتصور لما أنا أقرأ قل هو الله واحد، ذاك الفهم الساذج البسيط يفهم العامي نفس اللي يفهم النبي صلى الله عليه وآله، ماكو فرق أصلا. هذا وهذا تجدون عند العامة تقريبا، صنع المنهج السلفي منهم أو كذا ما يسمى بمنهج كذا، هم قالب واحد إن صح التعبير، العالم فيهم والمثقف والجاهل والعامي والمتمحف الجهل، هذا التوحيد هو توحيد واحد لا يختلف، لا يوجد هناك معرفة أعلى ومعرفة أدنى أبدا، هذا كلام باطل. الآن الناس هم مختلفون في إدراك تلك الحقيقة. ولذلك ورد مثلا من باب المثال أن نفس القرآن الكريم له مراتب في فهم القارئ ووعي القارئ. رواية لطيفة عن الإمام الصادق عليه السلام يقول: كتاب الله على أربعة أشياء، على العبارة والإشارة واللطائف والحقائق. فالعبارة للعوام، والإشارة للخواص، واللطائف للأولياء، والحقائق للأنبياء. أعيد اللي يريد يكتب هذه: كتاب الله على أربعة أشياء، على العبارة والإشارة واللطائف والحقائق. فالعبارة للعوام، والإشارة للخواص، واللطائف للأولياء، والحقائق للأنبياء. هذا دليل على أنه النبي يقرأ القرآن وأنا أقرأ القرآن، ولكن شتان بين ما يعلمه النبي وبين ما أعلمه أنا. ومن ثم يقول الإمام الصادق سلام الله عليه: تجلى الله لعباده في كتابه ولكن لا يبصر. واضح؟ فهذه الرواية إذن تكشف لنا هذه الحقيقة المعرفية المرتبطة بمراتب المعرفة في القرآن الكريم. نفس الكلام جاء في كلمات المعصومين سلام الله عليهم أجمعين، فنفس الكلام بأنه مثلا بعض الروايات لما تقول حديثنا صعب مستصعب، لا يحتمله ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا عبد امتحن الله قلبه للإيمان، وهكذا لا يحتمل أحد من الخلق أمره بكامله. وعلى كل حال إذن هذه الروايات تشير إلى هذه الحقيقة المعرفية، هذه الحقيقة المعرفية، حقيقة تفاوت المراتب، ومن هنا يتفاوتون الناس في قربهم إلى الله وقربهم إلى الإمام المعصوم. أعرفكم بالله، أخوفكم بالله، وهكذا. سيد العلامة له تعليق لطيف على كلام العلامة المجلسي رحمة الله عليهما جميعا، قال: مع أن الأخبار غررا تشير إلى حقائق لا ينالها إلا الأفهام العالية والعقول الخالصة، فأوجب ذلك اختلاط المعارف الفائضة عنهم عليهم السلام، وفساد البيانات العالية بنزولها منزلة ليست هي منزلتها، وفساد البيانات الساذجة أيضا لفقدها. على كل حال، كلام إلى أن يعني يقول شاهدي هنا، يعني يقول: والكتاب والسنة مشحونان بأن معارف الدين ذوات مراتب مختلفة، وأن لكل مرتبة أهلا، وأن في إلغاء المعارف هلاك المعارف الحقيقية. لما تقول لا أصلا معرفة واحدة، هذا ما هو إلغاء أصلا لكل المعارف الإلهية؟ واضح. وبالتالي طبعا نحن هنا نشير إلى هذه الحقيقة بعد هذه المقدمة في هذه القاعدة بشكل مختصر. طبعا نفس الكلام يسير أين كذلك نفس الكلام هذه يعني بعد هذه القاعدة تسير كما قلنا في التوحيد، كما في النبوة، في الإمامة، في المعارف، كل هذه الحقائق، يعني كل الحقائق والاعتقادية خاضعة لهذه القاعدة. الآن نحن بما أن بحثنا في الإمامة الإلهية نشير إلى تقريبا إلى مراتب ثلاث فقط من مراتب الاعتقاد المستفادة من كلمات الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. طبعا البحث مفصل، أنا فقط أذكر بشكل مختصر، الوقت لا يسع، وأنا أختم هذه المقدمة. إذن تأسيسا على ما تقدم، نقول من حقيقة تعدد مراتب الاعتقاد نأتي إلى بعض المراتب. المرتبة الأولى، يعني الآن اعتقاداتنا بالإمامة حسب اختلافنا، المرتبة الأولى هو الاعتقاد بأن الإمامة معصوم منصوص عليه. هذه المرتبة نسميها حد النصاب، يعني لا يمكن أن يسمى إنسان موالي لأهل البيت مرتبط بهذه المدرسة العظيمة، مدرسة أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين، ما لم يعتقد ماذا؟ بعصمة الإمام والنص عليه. يعني أنت لا يمكن أن يقول إنسان أنا شيعي، شيعي بالمعنى الأخص 12 إمامي، ولكن يقول لا أعتقد بالنص على الأئمة أو لا أعتقد بالعصمة، هذا أصلا خارج، لأن هناك حد أدنى صح التعبير، هذا يسميه المرتبة الأدنى من الاعتقاد.
هذا أقل ما يمكن،
أقل ما يمكن أصلا، يستحيل يكون أدوان. إذا كان أدوان بعد هذا يخرج من الدائرة أصلا، الدائرة بالمعنى الإمامية 12 أبدا ما يدخل. فعلى هذا إذن ورد عندنا روايات بهذا المعنى، يعني أقل أدنى المراتب، من بعدها تصعد المراتب، يعني من بعد هذه المرتبة الأولى تصعد مراتب المعتقدين بإمامة أهل البيت سلام الله عليهم كما سنشير. إذن هذه المرتبة هو أن يعتقد بأن الإمامة منصوص ومعصوم من قبل الله سبحانه وتعالى. ولذا ورد عن الإمام الصادق عليه السلام كان في رواية الشيخ الصدول بسنده عن عبد الله ابن الفضل الهاشمي قال: كنت عند أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق عليه السلام، فدخل عليه رجل من أهل طوس فقال له: يا ابن رسول الله، ما لمن زار قبر أبي عبد الله الحسين ابن علي عليهما السلام؟ يعني هذا يسأل الآن عن ما هو الثواب، هذا الثواب الذي يحصل عليه من زار أبي عبد الله الحسين بلغنا الله وإياكم زيارته في الدنيا وشفاعته في الآخرة. فهذا يسأل الآن، يسأل عن مقدار هذا الثواب. ماذا قال له الإمام؟ فقال: يا طوسي، من زار قبر أبي عبد الله الحسين ابن علي عليهما السلام وهو يعلم، لاحظني شاهدي، وهو يعلم أنه إمام من الله مفترض الطاعة على العباد. إمام من الله يعني إشارة إلى النص، مفترض إشارة إلى، مفترض الطاعة إشارة إلى العصمة، يمكن الله أن يأمر بطاعة غير المعصوم. إذن هذان أصلان لا بد من حد النصاب. يعني هذا الزائر الذي يزور الإمام الحسين متى ترتب الثواب في المرتبة الأولى؟ إذا اعتقد بهذين الأصلين بالنص على أنه إمام من الله وأنه مفترض الطاعة. من هنا يقول يا طوسي: من زار قبر أبي عبد الله الحسين بن علي عليهم السلام وهو يعلم أنه إمام من الله مفترض الطاعة على العباد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وقبل شفاعة في 70 مذنبا، ولم يسأل الله عز وجل عند قبره حاجة إلا قضاها له. قال: فدخل موسى بن جعفر عليه السلام فأجلسه على فخذه، وكان الإمام صغير يعني، وأقبل يقبل ما بين عينيه، ثم التفت إليه فقال: يا طوسي إنه الإمام والخليفة، يشير إلى الإمام الكاظم، إنه الإمام والخليفة والحجة بعدي، وأنه سيخرج من صلبه رجل يكون رضا لله عز وجل في سمائه ولعباده في أرضه، يقتل في أرضكم بالسم، يعني يقصد الإمام الرضا سلام الله عليه، ظلما وعدوانا، ويدفن بها غريبا، ألا فمن زاره في غربته وهو يعلم، لاحظني، وهو يعلم أنه إمام بعد أبيه مفترض الطاعة من الله عز وجل، كان كمن زار رسول الله صلى الله عليه وآله. إذن تأكيد هذا حد النصاب، من لم يعتقد بعد ما يترتب عليه تلك الآثار التكوينية أو الآثار الوجودية من قبول شفاعته، من غفران الذنوب، من دخول الجنة، ما له ربط، لأنه احنا نتكلم عن المعتقدون، عن المعتقدين بالإمامة الإلهية، فهذا أدنى النصاب. هذه رواية لطيفة، هذه موجودة في الأمالي للشيخ الصدوق صفحة 183. رواية أخرى عن حمزة بن حمران قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: يقتل حفدتي بأرض خراسان في مدينة يقال لها طوس، من زاره إليها عارفا بحق أخذته بيدي يوم القيامة. شوف، من زاره إليها عارفا بحقه أخذته بيدي يوم القيامة فأدخلته الجنة وإن كان من أهل الكبائر. قال: قلت: جعلت فداك، وما عرفان حقه؟ هني شاهدي. قال: يعلم أنه إمام مفترض الطاعة شهيد، إمام مفترض الطاعة، قلنا نص وعصمة، شهيد يعني إشارة إلى أنه هذا مثلا ما جرى عليه من ظلم نتيجة كون إمام معصوم في قبال قوى الشر والعياذ بالله، وما شاء تحليلات مثلا شيء. ومن زاره عارفا بحقه أعطاه الله تعالى له أجر 70,000 شهيد ممن استشهد بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله على حقيقة. وفي حديث آخر قال: قال الصادق عليه السلام: يقتل لهذا، وأوم بيده للإمام موسى الكاظم عليه السلام، ولد بطوس ولا يزوره من شيعتنا إلا الأندر فالأندر. هذه هم إشارة إلى مراتب، ربما المراتب العالية هي الأندر فالأندر، إحنا نروح نزور وأولياء الله هم يروح يزوروا، لكن شتى بيننا وبينهم. هذيك الأيام نروح نزور، نشوف مثلا بعض العرفاء، ترى شيخ بهجة يزور لي وأنا أزور الإمام وأنت تزور الإمام، كل بحسبه، كل حسب ماذا؟ معرفته بالإمام. هذه عيون أخبار الرضا للشيخ الطوسي للشيخ الصدوق المجلد الأول صفحة 290. على كل حال، فيظهر من هاتين الروايتين هو أن النصاب الأدنى هو ما هو أخواني؟ هو النص والعصمة، الاعتقاد. طبعا يتفاوت الثواب كل بحسبه، كل بحسب، من هنا يصير نوم العالم أفضل حتى من عبادة الجاهل. أي ضربة علي يوم الخندق تعدل أعمال ضربة واحدة، لكن نتيجة معرفة، لكن نتيجة ماذا؟ معرفة بالله سبحانه وتعالى. أنت الآن أي كلمة تخطها، أي كلمة تلقيها، أي موقف تتخذها حسب مرتبتك يتلون وينطبع الثواب حسب مرتبة المعتقد. فكلما اشتدت معرفة الإنسان بالله كلما كان عمله ينصبق بتلك الصبغة المعرفية. والله إن شاء الله. هذه المرتبة الأولى. المرتبة الثانية لا تتضمن فضلا عن المرتبة الأولى، يعني الاعتقاد بالنص والعصمة، تضمن إلى أن للإمام دور وجودي في حفظ النظام، يعني تعلو المرتبة، لأن هذا الإمام المعصوم هو حافظ هذا النظام، واضح؟ وهذا يأتينا إن شاء الله، وهذا عليه روايات عديدة الدور الوجودي، من اللي مثل روايات مستفيضة، معنى أن لولا الحج لساخت ماذا؟ لساخت الأرض بأهلها، كما ورد مثلا هذه الرواية عن سليمان الجعفري قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام قلت: تخلو الأرض من حجة الله؟ قال: لو خلت الأرض طرفة عين من حجة لساخت بأهلها. هذا المعتقد مو كل ترى يدرك الناس، تجوز بعدين بعد ما تطلع على الحقائق تدرك، ولا بعضهم ما يدرك هذا، ما يعرف إلا النص والعصمة، وبعضهم يكون علمك يرفض حتى لو أصبح افترض شأن لا معرفي شأن علمي مثلا، لكن ما يتقبل، أما بيناقش الرواية أو ما يتقبل عقله. والآن شوف أنتم مثلا تفاوت المعتقدين، كلهم بحسبه، بعضهم يقول هذا غلو، أنا ما كان الحديث في سهو النبي، شفت اختلفوا، فطبيعي ذي المختلف فيها، لكن هذا ما يخرج عن دائرة التشيع. افترض أنكر الدور الوجودي للإمام، نقول والله لا، ما دام هو عنده يعتقد بالناس والعصمة، هذا عنده مرتبة دنيا من مرتبة من مراتب الاعتقاد. نعم، الذي يريد أن يعلو شأنه في المعرفة ويصل لمرتبة عليه بعد أن يحقق في تلك المسائل، فهذه مرتبة. لا، هذا مو بكلام، هذا أولا لا ورد الأراد عندنا، لا مو بصحيح، هذا مو تأخذ بها النظرة دي الساذجة، لا، هذه لها بعد آخر، معنى التصلف في العقيدة، لا معنى المبنية على عدم المعرفة. أي لا، ما هي رواية أصلا، هذا رواية كلمة أحد المعتزلة أو أحد الأشعرية، عندما نوقش كذا قال: عليكم بدين العجائز أو دين العوام، عشان بس يسكت الخصم، يعني أصلا لم تر لا رواية ولا نص، بالعكس هذا تضعيف للمبدأ. نعم، ربما تشوف أنت بعض يشير لكذا، يشير إلى أن العام عنده تصلف في بعض المرتكزات اللي هو مسلم بها ومؤمن بها متصل، فإحنا المفروض في المبني عقلتنا المبنية على البرهان واليقين والقطع لابد أن يتصلب بها الإنسان، يعني لا يرفع يده، يعني لا يرفع الإنسان يده عن اليقين إلى ماذا؟ إلى شك والعياذ بالله، بهذا التحليل، لا أنه كما مثلا والعياذ بالله تفهم سلبا أو خطأ. نعم، أي أحسنتم، من هذا البعد فيها إيجابية. قال مثلا الإمام سلام الله على الإمام الجواد عليه السلام يقول، لا الإمام الباقر محمد بن علي عن أبيه علي بن الحسين عليه السلام قال: نحن أئمة المسلمين وحجج الله على العالمين وسادة المؤمنين وقادة الغر المحجلين ومال المؤمنين، ونحن أمان أهل الأرض كما أن النجوم أمان لأهل السماء، ونحن الذين بنا يمسك الله السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، وبنا يمسك الأرض أن تميد بأهلها، وبنا ينزل الغيث، وبنا ينشر الرحمة ويخرج بركات الأرض، ولولا ما في الأرض منا لساخت بأهلها. لاحظ، هذه معرفة مضافا إلى المعرفة السابقة، هذه ماذا يعلو شأنه في المعرفة، فنفس الشيء ترتب الثواب والقرب من الله يختلف ويتفاوت. هذا طبعا معني ذكرنا عدة روايات، ولكن بعد الوقت كما تعلمون لا يسع. المرتبة الثالثة اختصارا كذلك، هذه طبعا اللي أنا الأخوان يريد المصادر مثل هالروايات، الأمالي للشيخ الصدوق صفحة 252، كمال الدين وتمام النعمة للشيخ الصدوق، نعم، حديث رقم 14. على كل حال أبحاث موجودة، طبعا روايات جدا متعددة. المرتبة الثالثة والأخيرة طبعا ذكرتها أنا، ولكن كما أشرت توجد مراتب متعددة، نحن اقتصرنا على هذا مراعاة للوقت. مضافا إلى ما تقدم من معرفة، يعني الناس وعصمة ودور وجودي، يأتي ماذا؟ معرفة أعلى، وهي الاعتقاد بأن الأئمة سلام الله عليهم، يعني تشمل النبي بلا شك أنه إمام الأئمة، النبي والأئمة المعصومين سلام الله عليهم هم مظاهر الله التام، مظاهر الأسماء والصفات الإلهية، مرآة جمال وجلال الله سبحانه وتعالى، واضح؟ وبالتالي يكون هذا الإمام هو له هذا كل هذه المقامات الإلهية العظيمة. وهذا هم عندنا نصوص تشير، نصوص قرآنية، نصوص روائية، تحليلات، أبحاث عقلية وأبحاث صح التعبير عند العرفاء مرتبطة بمبانيهم وما شاكل ذلك نظرية الإنسان الكامل. على كل حال، فشاهد إخواني هذه مرتبة أعلى، مرتبة أعلى حتى يعني، وكذلك اطمئنوا كل مرتبة فيها هم ماذا؟ مراتب مشككة.
يعني بين الأئمة مراتب مشككة؟
لا لا لا، بين المراتب اللي احنا نعتقد بها ذاك بحث آخر. بين المعين مثلا في المرتبة الأولى هم توجد ماذا؟ تفاوت، يعني في الاعتقاد بالنص والعصمة مو بعد على مرتبة واحدة، هم على مراتب، من حققها من خلال الدليل والبرهان القطعي وكذا كذا، ونقح في الأساء مثلا في مضامين الآيات والروايات، هذا يختلف. ما معقول مثلا تقيسني أنا بالترض العلامة الأمين اللي بذل عمره في تحقيق النصوص، نصوص العصمة ونصوص ال 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 أي في الغدير أو شيء ذلك، لا يختلف كل وكل ماذا بحسب هم. حتى المرتبة الواحدة فيها عدة مراتب، في المرتبة الثانية هم عدة مراتب، في المرتبة الثالثة هم عدة، وهكذا في المراتب العالية. فمن هنا مضافا إلى ما تقدم يتم الاعتقاد في هذه المرتبة ماذا؟ بكونهم عليهم السلام هم المظاهر التامة لأسماء الله سبحانه وتعالى، وكونهم من وكونهم الكلمات التامة بمعنى أنهم المرائي الصافية تعكس جمال الله وجلاله، ومن ثم هم المظاهر للإسم الأعظم والذي طبعا تحت حيطته جميع الأسماء الإلهية، فهم وساط الفيض النازل من الله سبحانه وتعالى لكونهم روح عالم الإمكان، ولهم تمام المؤثرية بإذن الله تعالى. وعلى هذا يكون الاعتقاد بالإمام الإلهي بمعنى الخلافة الأسمائية لله تعالى. وهذه الحقيقة المعرفية أشارت إليها جملة من الروايات، منها ما عن الإمام الصادق عليه السلام: نحن والله الأسماء الحسنى التي لا يقبل الله من العباد عملا إلا بمعرفتنا. وبالتالي تجدون على هذه طبعا، وعندنا روايات عديدة بعد احنا نكتفي بهذا، وذلك تجد مثلا هذه الرواية: علي ما عرف الله إلا أنا وأنت، وما عرفني إلا الله وأنت، وما عرفك الله وما عرفك إلا الله وأنا. هذه خاضعة للتفاوت المعرفي، حتما نحن لا نعرف الله كما يعرفه النبي، ولا نعرف النبي كما يعرفه الله، ولا نعرف الإمام كما يعرفه النبي، واضح. وبالتالي مثلا تظهر على هذا نجد التفاوت في نفس المعتقدين من أصحاب النبي وأهل البيت، تجدون بأن هناك تفاوت، ما يمكن نقيس سلمان بغيره، سلمان منا أهل البيت وصل إلى مقام عالي في معرفته للإمام وللنبي صلى الله عليه وآله، اختلف وضعه أبي ذر كذلك، فلان فلان وما شاكل ذلك. حتى في مسألة كما قلنا قبول المعرفة، يوجد كلام لطيف واقعا أبحاث كما قلت شيقة موجودة في المقام، ولذلك هذه الرواية أنقلها فقط اختصارا عن جابر بن يزيد الجحفي بالنسبة يعني بالنسبة للإمام الباقر والصادق، لأنه مثلا هذا الرواية عن عبد الله بن الفضل الهاشمي قال: كنت عند الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام إذ دخل المفضل بن عمرو، فلما بصر به ضحك إليه ثم قال: إلي يا مفضل، فوربي إني لأحبك وأحب من يحبك يا مفضل، لو عرف جميع أصحابي ما تعرف ما اختلف إثنان. فقال له المفضل: يا ابن رسول الله، لقد حسبت أن أكون قد أنزلت فوق منزلتي، يعني أعطتني مقام أعلى. فقال عليه السلام: بل أنزلت المنزل التي أنزلك الله بها. فقال: يا ابن رسول الله، فما منزلة جابر بن يزيد الجعفي المقصود؟ يسأل عن منزلة منكم. قال: منزلة سلمان من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فما منزلة داود بن كثير أو كثير الرقي منكم؟ قال: منزلة المقداد من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهكذا على كل حال هذه الروايات تكشف عن هذه الحقيقة وحقائق متعددة. إلى هنا أخواني حاولنا في خلال هاتين المحاضرتين، هاتين الجلستين، أن نعطي بعض الرؤى المرتبطة كطرح مقدمي لبحث الإمامة الإلهية. إن شاء الله من الدرس الآتي ندخل إلى متن الكتاب وبعد نسير على الكتاب، ولكن في مفاصل مهمة ضرورية نشير إلى جملة من الأبحاث التي ربما لم يستعرض بشكل أو بآخر مناسب فيما في أبحاث الإمام الإلهية في كتاب حق اليقين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد.